سعيد يا أحبائي أن يعطينا الرب فرصة أخرى نجلس فيها أمام الكلمة المقدسة لكي نتعلم معا. بشكر الرب لأجل إمكانية وصول الكلمة إلى كل أحبائنا الذين يشاركوننا عبر الشاشات أمام سات سيفن. رب يبارك سات سيفن ويبارك خدمتها في كل مكان. فكرت في أن أوقف الدراسة التي نسترسل فيها من يوم اثنين إلى يوم اثنين لأتكلم عن الأحداث المعاصرة، لكن وجدت في موضوعنا في هذا المساء حسب ما وصلنا إليه في رومية 14 نقاط التقاء بين الظروف المحيطة بنا وبين كلمة الله التي ندرس. علشان كده هواصل الدراسة في رومية 14 وسأطيل الوقفة بعض الشيء أمام نقطتي التقاء بين دراستنا وبين الظروف التي نجتاز فيها. خلوني أقرأ مع حضراتكم النص من رومية 14 وأبدأ القراءة من عدد 13 إلى نهاية الأصحاح. رومية 14 13 يقول الكتاب بيوصي المؤمنين في تعاملهم بعضهم مع بعض في داخل الكنيسة، بيقول لهم فلا نحاكم أيضا بعضنا بعضا، بل بالحري احكموا بهذا أن لا يوضع للأخي مصدمة أو معثرة. إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته، إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. فإن كان أخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعد حسب المحبة. لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله، فلا يفترى على صلاحكم، لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس. فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. لا تنقض لأجل الطعام عمل الله. كل الأشياء طاهرة، لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعثرة. حسن أن لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف. ألك إيمان؟ فليكن لك بنفسك أمام الله. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه، وأما الذي يرتاب فإن أكل يدان، لأن ذلك ليس من الإيمان، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية. آمين. أكيد كلنا منزعجين وخايفين، لأن احنا بنحب هذا البلد. مش مسألة إن احنا خايفين على روحنا كمسيحيين، لكن خايفين على شعبنا بأكمله. النار إذا اشتعلت لن تفرق بين مسيحي ومسلم، ستحطم وتحرق كل شيء. ويقيننا في الداخل أن الله له شعبا كثيرا في هذا البلد. قال مرة عن مدينة في سفر الأعمال، قال لبولس إن لي شعبا كثيرا في هذا البلد. تكلم ولا تسكت، ما تخافش. ونحن نؤمن أن للرب محبوبين كثيرين، وأن الرب سيفرح برجوع نفوس كثيرة إليه في هذا البلد، ولله قصد صالح في هذا البلد. ويقينا العدو مع خبرته، أقصد إبليس، يستطيع أن يستنتج أن في خير جاي، وعلشان كده بيحاول أن يجهض مخطط الله، يحاول أن يمنع الخير. لكن في نفس الوقت بإيمان عميق لا يتزعزع، نعرف هذا الإله الذي شهد عنه يوسف وقال، قال لإخوته: أنتوا اتفقتوا، أنتوا اتحدتوا في يوم من الأيام، وكنتوا 10 ضد 1، وأنتم 10 قصدتم لي شرا، لكن الله قصد به، مش بي، بشركم خيرا. وهذا الإله يا أحبائي الذي يستطيع أن يأخذ شر الناس ويخرج منه أعظم الخير لم يزل هو أمس واليوم وإلى الأبد. إله أبائنا وأجدادنا، إله موسى ودانيال، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، الإله العظيم لنا ملجأ، عونا في الضيقات وجد شديد. لذلك لا نخشى، لا نخشى، وإن تزحزحت الأرض وإن انقلبت الجبال في أعماق البحار، رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. علشان كده أحبائي دعونا لا نتزعزع. لكن من جانب آخر أنا ألمس الحب في عيونكم لهذا البلد. نحن نحبه مش كده؟ وبنحب شعبنا، لكن هل يا ترى سنتوقف عند حد المشاعر والعواطف والكلمات والترانيم الجميلة، أم أننا على استعداد أن نفعل شيئا؟ أنا يعني فعلا بسأل سؤال مخلص، هل كل واحد في هذه القاعة عنده استعداد يعمل حاجة للبلد دي؟ عنده استعداد يعمل لها حاجة؟ طب أشوف أيادي مرفوعة كده، رائع رائع، كل دول عندهم استعداد فعلا بإخلاص، وأنا مصدقكم عندكم استعداد بإخلاص أن تفعلوا شيئا لخير هذه البلد. يا ترى إيه الشيء ده؟ إيه الشيء ده؟ نحن لا نملك عصا السلطان، نحن لا نملك كرسي الحكم، نحن لا نملك شيئا نصنعه حسب ظننا في هذا البلد. أقول مرة أخرى، نحن لا نملك عصا الحكم، لكننا نملك أن نحرك اليد التي تحرك الكون، نحن نملك أن نحرك اليد التي تحرك الكون. قال مرة واحد من الفلاسفة المشهورين وهو يبحث عن الله، على ما أعتقد أرسطو، فسئل: عن من تبحث؟ قال: أبحث عن the unmoved mover، the unmoved mover، اللي بيحرك كل شيء لكن لا يوجد شيء يحركه. في شخص بيحرك كل شيء. وبولس عندما خاطب الفلاسفة قال لهم: الذي به نحيا ونتحرك، هو أصل الحركة في الكون. بس احنا عرفنا بعد كده من الإعلان بقى مش من الفلسفة، إن الموفر ده، الإله اللي بيحرك كل شيء، هناك قوة تحرك يده، هي قوة الصلاة. قال مرة لبني إسرائيل وهو يعاتبهم: اذهبوا إلى الآلهة التي عبدتموها لكي تخلصكم. فقالوا له: لا، إنها لا تخلص، خلصنا هذه المرة فقط. تعرف الكتاب يقول إيه؟ فضاقت نفسه بسبب مشقة بني إسرائيل وأقام لهم مخلص. في كل مرة كانوا يبتعدوا عن الرب يرجعوا ويصرخوا إليه، صرخ بنو إسرائيل إلى الرب فأقام لهم الرب مخلص. إذن الصرخات لها أثر وتحرك يد الله. أمين. يبقى أول حاجة نقدر نعملها الصلاة، نحرك اليد التي تحرك الكون. نقول له يا رب اخرج يدك ومد ذراعك، أو نصرخ مع من قال استيقظي استيقظي يا ذراع الرب، ألست أنت القاطعة رهب. بس نكون أمنا في صلاتنا ونكون مخلصين في صلاتنا. أمين. اتفقنا في فرص الصلاة هنصلي ولا في بيوتنا كمان؟ ياريت، وفي الشوارع كمان وفي كل وقت. ارسل سلامك يا رب لهذا البلد، وارسل يا رب سلطانك يسود واحفظ من الشر. ده عظيم بس ما يكفيش. لكن لو يعني مخلصين في رفعة اليد اللي رفعتوها مش هطلبها تاني، بس عندكم استعداد تعملوا حاجة فعلا؟ اتأكد بس. طيب، الموضوع اكتر من ان احنا نصلي، الموضوع محتاج ان احنا نحارب. تخافوش، محتاج ان احنا نحارب، نحارب بجد، لانه المسألة تحتاج الى حرب. بس بطمن احبائي اللي بيسمعوني ان حربنا ليست مع لحم ودم، وليست بأسلحة جسدية. فأسلحة محاربتنا ليست أسلحة جسدية. إحنا لا بتوع مولوتوف ولا بتوع رصاص ولا بتوع سنجة ولا حتى عصايا، ولا حتى أحيانا نملك الصوت العالي. نحن لا نملك هذه الأسلحة الجسدية، لكن عندنا يقول عنها الرسول في كورنثوس 12 أسلحة محاربتنا قادرة، هي ليست جسدية لكنها قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو، مستأسرين كل فكر لطاعة المسيح. إيه الأسلحة دي يا أحبائي؟ أو هنا هتيجي نقطة الالتقاء الأول بين الظروف المحيطة بنا وبين دراستنا المنتظمة في هذا الاجتماع في رسالة روميا. أسلحة محاربتنا الروحية وصف الرسول بأنها سلاح الله الكامل. واحد من قطع هذا السلاح حياة البر، لابسين درع البر. يعني يا إخوتي لازم نعيش بالبر. يعني البر يعني الاستقامة، يعني لازم نعيش صح، يعني لازم تكون أخلاقنا مسيحية بمعنى الكلمة، يعني في تعاملاتنا بعضنا مع بعض ومع الآخرين ينبغي أن تكون في النور أمام عيني الله، وأن يكون الله راضي عنا، وأن تكون شهاداتنا بين الأمم حسنة، حتى يكونوا فيما يفترون فيه عليكم كفاعلي شر ويمجدون الله في يوم الافتقاد. حلوة قوي الآية دي، يعني لا نقطع الأمل أن يكون هناك يوم افتقاد. قولوا أمين. افتقاد لهذا البلد المسكين، وفي يوم الافتقاد يمجدون الله بدلا من الافتراء. إذا أردتم أن تشاركوا في إحداث تغيير في هذا البلد، فعلينا يا إخوتي أن نبدأ بأن نلبس السلاح، وأول قطعة من السلاح درع البر، أن نعيش بالبر، نعيش بالاستقامة. ياه، يعني واحد يقول لي، يعني عايز تقول لي أنه أنا لما أضبط معاملاتي مع شريكي في الشغل، ولما أعيش بأمانة في مواعيد العمل بتاعي، ولما أضبط أموري في بيتي، يعني الأمور دي هيكون لها انعكاسها على الحال بتاع البلد؟ يا عمي ده كلام. عايز أقول لك صدقني صدقني، اللي هيحرك البلد وهيغيرها ليست قوات ولا ثورات، لكنها يد الله. الله يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. إن جاء العدو كبحر فنفخة الرب تبيده. قالوا من هو هذا حتى إن البحر والريح أيضا يطيعان. الله يستطيع أن يتدخل، بس اسمعني في النقطة دي، والله لن يتدخل لحسابنا إن كنا لا نعيش بالبر أمامه. علينا أن نسلك بالبر، علينا أن نعيش بالأمانة في الخفاء فيعمل الله في العلن، علينا أن نكون في السريرة أنقياء فيفسح الله الطرق أمامنا ويعطينا فرصة أن نعيش في سلام. لكن إن كنا لا نعيش بالبر، اسمعوني من فضلكم، فليس لنا الحق أن نلوم من لا يعاملنا بالبر. صح ولا ده يعني مش فير؟ إن كنا نظلم أحدنا الآخر لا تشتكوا من ظلم الآخرين لكم. إن كنا نقصوا أحدنا على الآخر فلا حق لنا أن نشكو إلى الله من قسوة الآخرين علينا. قال له ليس لي، تمهل علي فأوفيك الجميع. بيطلب للسيد وبيقول له يا رب دينك كبير علي، اسمع إلي وانصفني من ديني الرهيب. قال له حاضر، أنا مستعد انصفك ومستعد أخلصك من الدين الكبير اللي عليك، أنا مستعد. بس طلع برا صاحبنا ده ولقي أخوه المديون له بدين صغير، فأمسك بعنقه وألقاه في السجن ولم يرحمه. ماذا فعل السيد؟ قال له تعال بقى، مش هرحمك. لماذا لا ترحمني يا رب؟ لأنك لم ترحم أخاك. إخوتي الأحباء، اغلقوا مخادع الصلاة ووفروا صلواتكم، ولا تضيعوا أوقاتكم في صلاة لله لكي يحفظ هذا البلد ويخلصه، إن كنا لا نتوب أولا عن شرورنا. اغلقوا مخادع الصلاة فلا صلاة تستجاب إن راعيت إثما في قلبي. إن كنا نظلم أحدنا الآخر كيف نطلب من الرب أن يرفع عنا ظلم الظالمين؟ وإن كنا لا نقبل أحدنا الآخر كيف نطلب من الله أن يجعل الآخر يقبلنا؟ أخوتي الأحباء، أنا مش عايز أذكر أشياء سلبية، لكن هل يتكلم المجتمع حولنا عن 30 سنة ولا 40 سنة ولا 60 سنة مضت رأينا فيها في الخارج ظلما وفسادا؟ طيب خلونا نكون أمنا، وفي الداخل، في الداخل، في السنين الماضية ألا يوجد الظلم والفساد؟ أنا أترك هذا السؤال لضمائركم، أترك هذا السؤال لضمائركم. زعلانين قوي أنهم مش قابلنا. طب وإحنا قابلين بعض؟ إحنا قابلين بعض؟ لا، أكون أكثر صراحة، سنة صغيرة، زعلانين قوي من اللي بيكفرنا. طب وإحنا مش بنكفر بعض؟ في تكفير لبعض؟ ده صدقوني، صدقوني يعني اشكر ربنا من رحمته، ده لو مسك مفاتيح السماء لرئيس طايفة من الطوايف يا دي المصيبة السودة. صدقوني لا يمنع دخولها على كل من لا ينتمو إلى طائفته، ويجعل ليس الخلاص وليس الارتباط بالمسيح هو وسيلة دخول السماء، لكن يجعل الانتماء إلى طائفته. لكن نشكر ربنا أنه ما سابش المفاتيح مع حد، والحمد لله أنه قال ليس بأحد غيره الخلاص. لكن تطلع الطائفة دي تقول الباقيين مش داخلين، والطائفة دي تقول والباقيين مش داخلين، وناس تانيين يقول لك هو نص نص، ما حدش عارف. طيب بلاش ده كله. في اجتماعات المؤمنين أنفسهم ألا توجد مرارة في القلوب تجاه بعضنا البعض؟ ماذا عن من يختلف عنك في الرأي. ماذا عن من يختلف عنك في شيء من العقيدة؟ ماذا عن من يختلف عنك في شيء من التعليم؟ يا ترى ما شعورك من نحوه؟ هنا نلتقي بهذا الأصحاح. الرسول بيقول يا جماعة ما يصحش أبدا ألا نقبل أحدنا الآخر، دعونا نقبل بعضنا بعضا. حتى الأخ الذي يختلف عني، اسمعني من فضلك، وده موضوع الأصحاح ده، وهو على خطأ وأنا على صواب، علي أن أقبله. وأربط وأقول وإن كنا لن نقبل أحباءنا وإخوتنا، وإن كنا لا نتواضع أمام الله ونحب بعضنا بعضا من قلب طاهر بشدة، ملناش عين نصلي ونقول له يا رب ارحم بلدنا وارحمنا من الذين يظلموننا. هنا تحدي أمام حضراتكم، أمامنا، هل إحنا عمليين في التغيير فعلا؟ خلاص لا داعي للخروج في مظاهرات، انتهى الأمر، والتغيير لن يأتي بأن ترفع لافتة أو ترفع صوتا، لكن التغيير الحقيقي هو أن تغير شيئا في نفسك. ابدأ كده اكتشف حاجة غلط، ولعل هذا الأصحاح يلقي نورا على شيء خطأ في حياتنا نحتاج أن نتغير عنه. أمين. عرفنا نقطة الالتقاء بين الظروف الحادثة وبين الأصحاح ده. الأصحاح ده بيعلمنا أن احنا نقبل بعض، وأنا بقول ولو ما قطعناش الأصحاح ده وقبلنا بعض بالمستوى والقياس الذي يحدده هنا، ملناش عين نطلب من ربنا أنه هو يخلي الآخرين حبايبنا اللي برا أنه هم يقبلون. أمين. طيب إيه اللي بيعلمهوني هنا؟ مش هعيد اللي قلته لأن خدنا 4 مرات قبل كده تقريبا في رومية 14، لكن أنا هبدأ من عدد 13 لما بيقول لا نحاكم بعضنا بعضا. فلا نحاكم، هنا خلاصة لل 12 عدد اللي فاتوا، خلاصتهم ما يصحش نحاكم بعضنا بعض. ليه؟ لأنه أخويا الله قبله، لأنه هو مش عبدي هو عبد غيري، هو لمولاه يثبت أو يسقط لكنه سيثبت. ثم أمر آخر، لأنه الرب يسوع عن قريب سيجلس على كرسيه وكل واحد سيعطي حسابا عن نفسه، فما فيش داعي انك تحاكم اخوك، دي مش شغلتك، اول ربنا قبله، هو مش ملكك، المسيح قريب هو اللي هيحاكم كل واحد، فمن فضلك ازح عن كاهلك عبء الحكم، فانت لست كفوا له وهو ليس مصمم من اجلك. لن تقدر تشيل العبء ده، ولا ربنا ولاك الوظيفة دي انك تحكم على غيرك. سيب الحكم لمن تعين لهذا الامر، ونحن كل واحد سيعطي عن نفسه حساب. فلا نحاكم ايضا بعضنا بعض. لكن بعد كده قال يعني اذا كنت مصر انك تحكم فاحكم بشيء، اصدر حكم بشيء، الا تضع، كون رأي، يعني احكم هنا يعني كون رأي، كون رأي عندك وقناعة وعيش بيها بأن لا تضع معثرة أو مصدمة أمام أخيك، هو ده اللي أنت تحكم به. ثم ينتقل للنقطة الأولى اللي حابب أوضحها النهاردة قدامنا، بيقول إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته. عدد 14. يعني إيه الكلام ده؟ بولس بيسجل خبرته الشخصية، بيقول أنا المسألة مسألة الأكل، أنتوا عارفين حضراتكم القصة شرحناها، وإخواتنا اللي حول الشاشات اللي مش عارفين القصة، أنه جم مؤمنين من اليهودية قبلوا المسيح بقيوا مسيحيين، بس يجي عليهم يوم السبت يمارسوا نفس المحرمات ويخافوا يتحركوا زي ما كانوا في اليهودية، يتحط لهم لحمة يخافوا أنهم يأكلوا علشان الشريعة اليهودي، ما يعرفش ده لحم ايه ده بالظبط، فيخاف فما يرضاش انه يعني يكون لحم ارنب مثلا، بلاش حكايه خنزير دي، نقول لحم ارنب، والارنب برضو كان عندهم نجس مثلا ما يتاكلش، فيخاف فما يرضاش ياكل. فيجي الاخ المسيحي اللي فاهم يقول له ايه الجهل اللي انت فيه، ما خلاص الرب يسوع علمنا انه ليس ما يدخل الفم هو ينجس الانسان، خلاص خلصت. يقول له ما اقدرش، ضميري ما يسمحش. وانت محكوم بضميرك ولا محكوم باللي ربنا قاله يا اخي في الكتاب؟ يقول له صدقني الكتاب على عيني وراسي، بس انا مش قادر، انا ما اقدرش اكل اي لحم، انا ما اقدرش اعمل اي حاجه يوم السبت، ما اقدرش. اخوه وقعوا في بعض، فاللي بياكلوا بيحتقروا اللي ما بياكلوش، واللي ما بياكلوش بيدينوا اللي بياكلوا. اللي بياكل شايف روحه اكبر وحر وفاهم، وشايف الباقيين ما بيفهموش. النهارده ما عندناش حكايه اكل وشرب، لكن عندنا حكايه اللي بيفهم واللي ما بيفهمش. ففي فريق كبير حاسس ان هو ولله الحمد بيفهم، والباقي كله ما بيفهمش، ما بيفهموش. غلابة غلابة أخونا. إن شاء الله الرب ينورهم، وبعد 100 سنة كده إن شاء الله يتنوروا ويفهموا اللي إحنا يا خربت. وإنت ودام وصلت إحنا وهم كده وكفاية كده، خربتها ولله الحمد، إنت كده خربتها. ففي اللي حاسين إنهم فاهمين والباقيين مش فاهمين. وفي نوع تاني بقى اللي حاس إنه فاهم، ده ابتسامة الإزدراء. الثاني عنده تجهم الإدانة، عارف تجهم الإدانة؟ بص له كده من فوق لتحت، ده متحرر، ده يعني مش ملتزم، ويمتلئ قلبه بمشاعر الإيه؟ الإدانة، ده مستبيح، ده متسيب. فشخص يحتقر وآخر يدين. فقال لهم كفاية كفاية، ما ينفعش، احكموا بهذا انه ما حدش يعثر حد. وانتقل بقى وطبق على نفسه، بيقول بالنسبة لي انا، اسمع الكلام الجميل، اني عالم ومتيقن في الرب يسوع ان ليس شيء نجسا في ذاته، ما فيش اكل في الدنيا نجس. ده كلام الرسول بولس. وقال حتة حلوة هرجع لها بعد شوية، بقول الكلام ده أنا مش قناعتي بس، ده أنا عالم ومتيقن في مين؟ في الرب يسوع. أنا درست حياة الرب يسوع ودرست تعاليمه وفهمت الكتاب وتيقنت أن خليقة الله كلها جيدة وطاهرة وما فيهاش أي حاجة نجس. وبعدين ده أنا سمعت من بطرس الحكاية لما ربنا وراله في رؤية ملاية نزلة من السماء مليانة حيوانات بحسب فكره طاهرة ودنس، وقال له قوم اذبح وكل، قال له يا رب لم يدخل فمي قط دنس ولا نجس، قال له ما طهره الله لا تدنسه. يا جماعة بالمنطق بقى ربنا يعمل حاجة وتطلع من ايده نجسة؟ تخيلوا تخيلوا الانسان لما يغيب عقله، بقى ربنا يعمل حاجة ولا دي مش ربنا اللي عملها؟ أكيد الأرانب دي مش ربنا اللي عاملها، والخنازير ربنا مش عاملها، والكلاب ربنا مش عاملها، أكيد طبعا. مال كانوا إيه؟ غالبا كانوا من جنس معين مفيش داعي لذكر اسمه، وتسخطوا فبقيوا قردة وخنازير وكلاب وإلى آخر. الرسول هنا بيقول لا يا جماعة، مفيش حاجة، ربنا لا يخلق شيئا نجس. أنا عالم. واحد يقول لي طب امال في العهد القديم الناموس ده كان مسألة امتحان، زي بالظبط حكاية ما تاكلش من الشجرة، ما تاكلش الشيء دي، هل تحفظوا وصاياي ام تتعدوا عهدي؟ اذا كانت وسيلة امتحان علشان يثبت لهم انهم بيعملوا ايه؟ بيتعدوا. لماذا الناموس زيد؟ لسبب التعد، عشان يثبت عليهم التعديات، لكن ما قالهمش ان الشيء في حد ذاته نجس. اوكي واضح الحكايه دي؟ طيب إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا في ذاته. طب ما إيه اللي بيخلي الشيء نجس عند الواحد؟ قال تعبير جميل، روحي على نفسي على علمي، بديع الكلام هنا، قال إلا من يحسب شيئا نجسا. يعني أنت لو حسبت الشيء أنه هو نجس، منين ما هتاكله هتحس أنك تنجست. تصور، ودي حاجة معروفة نفسيا، لو أنت حسبت، لو حد علمك أن الشيء ده نجس هتتبرجل بعد ما تاكله، وهتبقى حاسس دايما أنه أنك أنت تنجست. فبيقول إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو. بص الجمال، فله هو، يعني الشيء ده عنده هو بس انه هو نجس، لكن هو في ذاته ليس نجسا. طيب وبعدين؟ يعني انت عرفت دلوقتي الحمد لله الصح، وتكونت عندك القناعة انه اللحمة دي ما هياش نجس، يلا بقى باعتبارك رسول افرض سلطانك الرسولي واصدر فرمان رسولي على كل المؤمنين انهم يعملوا ايه؟ ياكلوا لحمة. خلصنا بقى من القصة دي. وبعدين الحمد لله احنا هنحتكم يعني لاهل الذكر، اللي عارف، هو في حد عارف اكتر من الرسول بولس؟ هو عارف يا عم الرسول بولس، الاكل من اللحمه دي حرام ولا حلال؟ هل فيش حرام ولا حلال، وكل خليقه الله طاهر. طب خلاص اصدر كده بسلطانك الرسولي قرار وقول يا مؤمنين في كل الكنائس يلا كلوا كلكم، ومفيش اي حاجه اسمها نجس. رسول الله اطلاقا اطلاقا، ده انا هتنازل عن قناعتي بسبب محبتي. تخيل، ساتنازل عن قناعتي بسبب محبتي. وعشان كده انا حاطط النقطه الاولى هي تحت هذا العنوان، اخي بين قناعتي ومحبتي. يا ترى سأعامل أخي طبقا لقناعاتي أم طبقا لمحبتي؟ الدرس الأول اللي عايزين نتغير فيه أن الرسول يأمرنا بأن نحب إخواتنا ونحرص على خيرهم وبنيانهم وسلامتهم ونموهم، حتى وإن كان في طريق بنيانهم التنازل عن قناعتنا. تصور. طب تعالى كمل كده عشان تتأكد من الكلام اللي أنا بقوله. بيقول له أنا متأكد إن مفيش حاجة نجس، لكن إن كان أخوك بسبب طعامك، الصح ولا الغلط؟ صح، أنت بتاكل صح، أنت ما عندكش عيب. إن كان أخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعد بحسب المحبة. أنت بتسلك بحسب قناعتك لكنك لا تسلك بحسب المحبة، وهذا أنت مدان فيه. إن كانت قناعتك تحزن أخاك فعليك أن تركن قناعتك جانبا وتسلك بحسب المحبة. صوروا هنا إخوتي. أتوقف وأقول إن سلوكياتنا بصفة عامة وبعضنا تجاه بعض تحكمها أشياء مختلفة. عندكم طاقة تنتبهوا للي هقوله ده؟ طيب، أول حاجة، في ناس بتسلك بالغريزة كده، وفي ناس بتسلك بالمشاعر، وفي ناس لا بتسلك خليني أقول العقيدة، وفي ناس بتسلك بالقناعات، وفي ناس بتسلك بالمحبة. إيه الفرق بين كم حاجة أنا قلتهم دلوقتي؟ 5. فتح الله عليكم وعليك، شكرا. 5 حاجات. اللي بيسلكوا بالغريزة يا مساكين، دول إخوتنا وحبايبنا بشر ونحن منهم، وقد نسلك أحيانا بالغريزة، وعندما نسلك بالغريزة نحن ننحدر بأنفسنا إلى أقل درجة في الإنسانية، فنكاد نتشابه مع زعلان أقولها، مش عايز أقولها. لكن مثلا عندما كنت تسمع في السنين الماضية عن تلك الفضيحة التي تسمى التحرش الجنسي الجماعي في شارع جامعة الدول العربية مثلا، جنون يجتاح فئة من الشباب ليتحركوا بطريقة مجنونة ينتهكوا فيها حريات الفتيات، دول كانوا بيتحركوا بإيه؟ بالغريزة، كقطيع من البهائم تتحرك، تحركه الغريزة. عندما ترى جمهرة من الناس تحركهم مش الغريزة الجنسية، لكن غريزة تانية الكل متفق عليها اسمها غريزة القطيع، فيجمهر واحد جمهرة كبيرة في الشارع ويخرج منهم العنف والشراسة والكراهية ليقتلوا ويحرقوا ويدمروا، يسلكون بالغريزة. هذا ليس سلوك إنساني متحضر، لكنه سلوك غريزي. ونحن في مرات كثيرة للأسف الشديد، إذا كنا، وأتمنى نكون من اللي بيحسبوا أنفسهم باستمرار، اختبرني يا الله وعرف قد، وأنا لما اندفعت للسلوك ده دفعت له بإيه؟ وأنا لما وافقتهم على الحكاية دي، وأنا لما نظرت النظرة دي، وأنا لما قلت الكلمة دي، أنا كنت مندفع بإيه؟ مرات كتير على فكرة هتلاقي نفسك مندفع بإيه؟ الغريزة. لكن في مرحلة أعلى شوية ما بتبقاش غريزة، لكن التهييج الانفعالي والشعوري. كلنا عندنا مشاعر، ومن الممكن أن يخدعنا شخص وأن يهيجنا شخص فتهيج مشاعرنا، وفي جو الانفعال من الممكن أن نتصرف تصرف معين، لكن يكون بمجرد المشاعر بدون تفكير، بدون فكر معين وراء هذه المشاعر، لكن تحملنا هوجة المشاعر لنفعل أشياء تؤذي الآخرين، ونسجل على أنفسنا خطية ونرتكب ذنب ونحتاج إلى التوبة والغفران. لكن مرات بقى بيكون السلوك لا بالغريزة ولا بالمشاعر، وإن كان يستعملهم، لكن بالعقيدة. عقيدة، ولما نقول عقيدة يعني من حاجة تعقدت جواك، عقيدة تكونت عندك من الصغر، لم تفحصها، لم تمتحنها، بس هي موجودة، ودي بتحكم بقى أشياء كثيرة جدا وتؤثر بقوة على الضمير. يعني تقدر تعتبر أن السلوك بالعقيدة هو سلوك بالضمير، وده تكلم عنه الرسول، من يسلك، من يأكل بضمير نحو الوثن. ففي واحد بيسلك بإيه؟ بالضمير. وده قد نعتبره شيء رائع أنه الإنسان يسلك بحسب ضميره، بس مرات بيكون الضمير مرت عقيدة خاطئة، فمش كل اللي يريحك عليه ضميرك هو صواب، ومش كل اللي يدينك عليه ضميرك هو خطأ. يعني أرجوكم يا أحبائي تشفقوا على الناس من حولكم، وأرجوكم أن تفسروا التصرفات التي تحدث حولنا في ضوء هذا الشيء. ليس كل من ترونه عنيفا شرسا هو شخص يسلك بالغريزة أو يسلك بالمشاعر فقط، لكن هو مسكين تكون ضميره على أنه عندما يفعل هذا هو يفعل شيئا صالحا يرضي به الله. علينا أن نفتح قلوبنا ونحبهم ونصلي من أجلهم. أمين. أديني بقولها عبر الشاشات، من يهتفون ضدنا، ومن يكفروننا، ومن يبغضوننا، دعونا نفتح قلوبنا لهم ونحبهم ونصلي من أجلهم، عالمين في أعماقنا أن هناك شيء خطأ في داخلهم جعل ضميرهم يصور لهم أن كراهيتنا عملا صالحا لله. وإن كنا لا نصلي من أجلهم لن ينفك هذا المعتقد الخاطئ. عشان كده السيد علمنا وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويبغضونكم. لماذا أوصانا أن نصلي من أجلهم؟ لأنه يعلم أنهم ضحية لمعتقد خاطئ. بولس عينة جيدة لهذا النموذج. بولس كان يقتل المؤمنين، مظبوط؟ يقول كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا. بس تعرف المفتري ده يقول كنت لفرط حنقي عليهم اضطرهم الى التجديف. تصور كنت اجرهم رجالا ونساء الى السجون. كان يجر المؤمنين للسجن، يعني بالضبط اللي كان بيحصل او اللي بيحصل دلوقتي. بس هو بولس نفسه في يوم من الايام قال اني بكل ضمير صالح عشت لله الى هذا اليوم. يبقى كان ضميره شكله ايه؟ صالح. كان فاهم انه هو بيعمل خدمة لله. اخوتي الاحباء، اسحبوا البصر عن الخارج واحصروه في انفسنا. مش مرات كتيرة بنتصرف بعضنا مع بعض بالضمير بالمعتقد دون أن نفحص تصرفاتنا. يا أخي ما عقدتها، أنا عقدتها هلا، عقدتها شوي يا عم، خلينا مش قوي يعني، خلينا كده عالسجية. أحسن حاجة الواحد يمشي بالفطرة. عارفين الست اللي كانت لما حكاية يعني مشهورة ومعروفة، كل ما تيجي تعمل حتة اللحمة في الطاسة تروح قطعاها من هنا ومن هنا وتحطها في الطاسة. فجوزها بقولها انت ليه بتقطعي؟ قلت له هو ده الصح، ما تسألش ما تقلبش اللحمة علشان تتعمل في الطاسة لازم تتقطع من هنا ومن هنا. هي كده، أنا تربيت على كده وأمي علمتني كده، ولو ما عملتش كده أبقى حاسس أن أنا عاملة حاجة غلط. فلما راح سأل حماته ليه يا طنط حكاية قطعها من هنا ومن هنا، قلت له يا ابني كان زمان عندنا طاسة صغيرة فما كانتش بتكفي، فكنت لازم أقطعها علشان تكفي. ربنا وسع وسعت الطاسة بس لسه المعتقد موجود. ده بقى اللي الرسول قال عنه كلمة جميلة جدا، خدوا بالكم منها. يا سلام على روعة الكتاب. فوق لو رجعتوا معايا العدد 4 أو عدد 5، بص بيقول إيه؟ واحد يعتبر يوما دون يوم، يعني يعتبره يحترم يوم. يعني أمي العزيزة الغالية الرب يديها الصحة لغاية النهاردة، لو عايز العلاج يوم الحد ما تشتريش العلاج يوم الحد، ممنوع يا ابني نشتري يوم الحد خلاص ماشي، وأنا لازم أحترم رغبتها وعلى راسي من فوق لأنه هذا هو معتقد ربنا. هيزعل لو اشترينا يوم الحد. الله يباركك يا أمي ويخليك خلاص هنغير إيه، ملوش لازمة التغيير. واحد يعتبر يوما دون يوم وآخر يعتبر كل يوم. بص كمان اسمع، فليتيقن كل واحد في عقله. كيف تصحح المعتقد؟ اسمعني، بأن تنقله من منطقة الضمير لمنطقة العقل. ابحثه بعقلك، شغل عقلك على معتقداتك التي ارتبط بها ضميرك علشان يفكها ويستخرج منها ما هو خطأ يتنازل عنه وما هو صواب يبقيه. وعندما تعمل عقلك في معتقداتك يتحول الأمر من معتقد إلى قناعة، يتحول من معتقد إلى قناعة، وتبقى قناعة. فما أسلك به ليس معتقد موروث ارتبط به ضميري فأخشى التغيير، لكنه أمر أخضعته للفحص وللبحث العقلي فاكتشفت عناصره وعرفت دواخله ومفرداته ومبادئه واقتنعت بما هو صواب وألقيت ما هو خطأ. فالمسألة لم تعد عندي معتقد لكنها قناعة، أنا عالم وإيه كمان؟ ومتيقن. فليتيقن كل واحد في عقله. أخي الحبيب أبشر، عندي خبر رائع ليكم، الله أكرمنا بضمير. والمتشكرين يا رب ولا مش عايزه؟ لو ما يلزمكش الدهوني، يا ريت ربنا يديني ضمير على ضميري. يلزمك ضميرك؟ أمين. كويس، الضمير بركة، اوعى تتنازل عنه. بس عندي خبر حلو تاني ليك، وربنا أكرمك كمان بعقل. يا تصوروا، صوروا الخبر الحلو، ربنا بدينا كمان للأسف الشديد مرات نترك أنفسنا لضمائرنا دون أن نعمل عقولنا، وهذه كارثة، كارثة. وإذا سألتني أجاوبك بأمانة، إذا سألتني يا أخي ماهر من خبرتك ورؤيتك المؤمنين النهاردة ماشيين أكتر بضمائرهم ولا بعقلهم؟ هقول لك بضمائر. ومن كون لهم ضمائرهم وعقائدهم؟ رجال الدين والعيلة والموروث والطائفة، هي كده وتسلمناها كده ونسلمها وما تقربش عندها، وإذا قربت عندها كافر وزنديق مبدع ومهرطق، لأن هي كده وما تقربش عندها. طب حكاية يتيقن كل واحد في عقله، عقلك خليه لك، بعدين العقل ده زينة، ده مش يعني ده مش حاجة نستعملها، العقل ده بس حاجة كده إيه نتزين بيها، لكن مش نشغله شنيور يخرم ويفحص ويبحث ويفكر، فكر ويبحث. يا اخي الله يسامحك، واحنا ناقصين غلب، احنا ناقصين تعب. بعدين ده ممكن الواحد يقعد يدور كده عقله يعمل ايه؟ يشت. فلا لا لا، الحمد لله خلينا بعقلنا العقل والدين يا رب، وما فيش داعي لحكاية التفكير ده، تكلمت عنه مرة زمان بعنوان البركة المهملة والمهمة المستثقلة، مهمة التفكير. لكني أدعوكم من هذا المنبر يا أحبائي وأناشدكم، افحصوا معتقداتكم واعملوا عقولكم، لك دعوة للحداثة بل لنرجع إلى الذي من البدء، من هذا الذي أمرنا قائلا فليتيقن كل واحد في عقله. اوعى تسلك عمرك، هتضيع حياتك، صدقني هتكتشف في النهاية انك ضيعت حياتك وراء معتقدات ليس لها أصل في الكتاب، وأهدرت وقتك وأهدرت عمرك وأنت تسير وراء موروثات يحكمك بها ضميرك دون أن يكون لها سند في كلمة الله. الضمير بركة لكنه غشيم، ما بيفحصش، ضمير بيحكم طبقا للموجود فين؟ في الذهن. عشان كده بصوره دايما بالسلطة القضائية، ملوش دعوة بالمشرع شرع ايه، القاضي ليه انه يحكم حسب القانون اللي عنده، القانون غلط ولا صح هو ملوش دعوة، هو يحكم حسب القانون. عشان كده يقول تغيروا عن شكلكم، مش بتجديد ضمائركم، بتجديد أذهانكم. بس بولس أضاف حاجة بديعة هنا، أنا لسه ما خلصش، هنط نطة وارجع، يعني بقى مش هنسلك بالغرائز ولا مشاعر ولا بالمعتقدات، لكن هنسلك بإن شاء الله بالقناعة. لا ولا حتى دي، تخيل ده في حاجة أسمى من القناعة، هجلها بعد شوي. بس الأول أقف عند بولس لما قال إني عالم ومتيقن، بص الكلمة اللي بعديها، في الرب يسوع. ما الفرق بين التيقن في العقل والتيقن في الرب يسوع؟ أكيد في فرق مش كده؟ هو فوق في عدد 5 قال فليتيقن كل واحد في عقله. اعمل عقلك أرجوك، اعمل عقلك في أقدس المقدسات أرجوك، لا خوف البتة من إعمال العقل. تغييب العقل كارثة، هي علة كل المصائب في الدنيا وفي الدين. اعمل العقل بس، كمل بقى، مش بس تتيقن في عقلك، لكن تكون متيقن في مين؟ في الرب يسوع. يعني متيقن في الرب يسوع؟ إني عالم. لما تيقن في عقله قال إني عالم. حلوة قوي دي، إني عالم، تبقى علمان كده، فهمان، مش ماشي وبس، إني عالم، بس عنده يقين في الرب يسوع. كيف كونت يا بولس يقينك في الرب يسوع؟ يقول مثلا، قرأت ما قاله المسيح عن موضوع الأكل. جلست عند قدمي المسيح الحي وقلت له يا رب، ما هو الصواب في هذا الأمر؟ إني أريد ليس تعليم الناس لكن تعليمك أنت. هل استجابك يا بولس؟ يقول آه، إني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. وقال لإخوته، يا إخوتي، إني افتكرت أشياء حسنة أدت بي إلى هذا النمو الروحي، وأنا أدعوكم أن تفتكروا كما أفتكر، مش تشعروا كما أشعر. لكن إن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا. إني كونت فكري بإعلانه لي، وهو لم يزل مستعد أن يحبك كفرد ويقدرك كفرد. إنه يقدر فرديتك ويعرف تميزك ويعرف إمكانياتك الذهنية ويعرف مداخله إلى عقلك، فكل منا له مداخل إلى عقله تختلف عن الآخر. الرب وحده هو الذي يعرف أنت عندك كم رام بتستقبل عليه، أنت الهارد ديسك بتاعك ساعته قد إيه، هو يعرف السرعة بتاعتك في الاستيعاب قد إيه، هو يعرف الذاكرة بتاعتك بصرية ولا سمعية ولا أنت بالضبط إيه، هو يعرف كل شيء عنك. قال له، ليس كلمة في لسان يا رب إلا وأنت قد عرفت، فهمت فكري من بعيد، مجلسي ومربدي ذريت وكل طرقي عرف. أنت تعرفني يا رب وتعرف تكويني ونشأتي وعائلتي، أرجوك اخلق طريقا حديثا إلى عقلي ووصل إلي وأنرني وأعلن لي. سيعلن لك، سيتكلم إليك، سيفتح ذهنك، ما تخافش. إذن متيقن في الرب يسوع بالجلسة مع الرب يسوع، بإني أطلب من الرب يسوع أن يعلن لي، أن يتكلم إلي. لكن من دراسة الأناجيل الأربعة فكركم بحكاية لطيفة وأختم بها، دي النقطة الأولى من خمس نقط، نخلي الأربع نقط للمرة الجاي. رب يسوع في مرة كان ماشي هو وتلاميذه، اسمع، يوم السبت، بين الحقول، وهم ماشيين بين الحقول التلاميذ جاعوا، فراحوا قطفوا سنابل وفركوا السنابل، تنساش حاجات فركوها دي، وأكلوا الغلة. اليهود الفريسيين قالوا كفر والعياذ بالله، إيه اللي عملوا ده؟ دول عملوا العملة دي يوم السبت. فراحوا للرب يسوع وقالوا له، كيف تترك تلاميذك يفعلون ما لا يحل في السبوت؟ إزاي تسيبهم يعملوا الحكاية دي؟ أنتوا عارفين اللي عملوه هم طبقا للشريعة فعلا، فوش حاجة غلط. ليه؟ في نص في سفر التثنية بيقولوا إذا دخلت غيط واحد من حقك إنك تاكل، بس ما تاخدش معاك. هم كلوا ولا خدوا معاهم؟ يبقى صح، عدوا من دي، مش يوم سبت. تعال بقى روح يوم السبت في خروج 12، قال لك ما تعملش أي حاجة إلا ما يعمل من أجل أكلك. يعني لو هتعمل حاجة علشان تاكل يبقى عدوا ولا ما عدوش؟ عد، يبقى معدين معدين. بس هم بقى الجماعة المفتين بتوع الفريسيين قال لك إيه؟ إن القطف حصاد، فصغير العمل من جنس كبيره، فعندما قطفوا هم حصدوا، وعندما فركوا هم درسوا.
إذن في يوم السبت حصدوا ودرسوا، وهذا كفر والعياذ بالله. يبقى وجب عليهم الحد والقصص. فرب يسوع لهم تعالوا هنا، تعالوا هنا، طيب طريقة التفكير بتاعتكم دي. وراح جايب لهم حكاية بقى عجب. قال لهم انتوا فاكرين داود لما راح الهيكل وأكل من الخبز الذي لا يحل أكله إلا للكهنة فقط؟ قالوا له آه. روح ارجعوا لقروا الحكاية دي أحبائي، تلاقوا داود عمل كذا غلطة يوميها، مش كده؟ مفيش وقت أحكي القصة، كل الحكاية غلط، بس الرب يسوع كأنه يبرر داود هنا. تصور بيبرره. ليه بيبرره وبيستشهد بيه؟ ليه بيبرره؟ يقول أصله كان جعان، كان جعان، والجوع الاحتياج أهم من الوصية. كانت الوصية مش وصية أنه بيسرق، لكن كانت الوصية أنه الخبز ده ما يأكلهوش غير الكهنة. معلش، من الممكن التنازل عن الوصية لسد جوع هذا الرجل، وإلا ما كان الرب صادق عليه. يعني حكاية يوم السبت، حكاية الأكل من الخبز ده هنحللها لداود علشان هو إيه؟ جعان. يا جماعة انتوا شايفين، انتوا ما بتفكروش في اللي بتقروه. قصة زي كده لما تقراها تحس ان الرب يسوع مليان نعمة، مليان نعمة. لما تاخد من نعمته تتيقن في مين؟ في الرب يسوع. وإذا كونت القناعات الصحيحة، والحمد لله بقيت صحيحة، تيجي بقى قدام ناموس آخر، ليس ناموس القناعات بل ناموس المحبة. حتى قناعاتي الصحيحة إذا كانت هتؤذي أخي هتنازل عنها. تصوروا، ده مش غريزة ولا شعور ولا معتقد، دي قناعة، وقناعة صح وكتابية. بس معلش، لأني بحب أخي وأريد أن أبنيه، إني أخاف عليه من العثرة، أخاف عليه من الجرح، أخاف عليه من أن تؤذى مشاعره، أن يتراجع أو يتعثر. هو مش هيفهم الموضوع ده دلوقتي وما عنديش وقت أشرحه له، فلا يفترى. بص الكلمة، على صلاحكم. ودي هجلها في نقطة، هقول الصلاح المؤذي. تخيل أنه ممكن صلاحك يعمل إيه؟ يؤذي. اركن قناعتك وصلاحك من أجل المحبة.